الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أعود إلى أسئلة البوت، وكنت قد توقفت عن الإجابة عليها لأنه كان عندي أسئلة دورة الأنثى. يقول المؤلف، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك، ما رأيك في طرح الدكتور أبو الفداء حسام ابن مسعود، خصوصا نقده لمنهجية بعض المشتغلين في الرد على الملاحدة، وجزاكم الله خيرا. إضافة إلى ما سبق في السؤال، فقد وصف سميري كتابه، أعني معيار النظري، بأنه أخطر من كتب الملاحدة. أبدأ من حيث انتهيت. بالنسبة لسامي سميري، فالذي أعرفه عنه أنه يقول للخاصة أنه أشعري، كما قال بعض دور النشر أنه أشعري، ويبدو لي أنه من جماعة صالح الأسمري، وكنت قد سجلت كما هو أثنى على صالح الأسمري، وكنت قد سجلت في سلسلة مراجعات ومناصحات حلقة عن صالح الأسمري وعن طريقته، وأنه يظهر السلفية ولكنه لخواصه يظهر شيئا آخر. وحقيقة بدا لي من طريقة هذا الشاب مشابهة لطريقة صالح الأسمري. طبعا أتيت بشهادة أناس يعني، وهو يثني على صالح الأسمري. دعوى أن الكتاب أخطر من كتب الملاحدة وغير ذلك، هذه دعوة متحاملة جدا، وأنا أتعجب من هؤلاء الشباب أو من هذا وغيره. يأتي مثلا ويظهر إعجابه بعقل ابن تيمية وذكائه، ثم أيضا يظهر إعجابه بكلام أهل الكلام ومادتهم، علما أن مادة أهل الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه ينبه، يأتي بكلمة أحمد أن علماء الكلام زنادقة، ويردد العبارة المشهورة عنه: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، وأنهم ما قاموا بمناظرة الملاحدة والزنادقة، يعني القائلين بقدم العالم، المناظرة الكاملة التي تكسر العدو عليهم. وحتى دائما يعبر عن كلمة، يعبر بعبارة: تسلط الفلاسفة عليهم، تسلط الفلاسفة عليهم، دائما يعبر بهذا اللفظ تسلط، بسبب فساد أصول أهل الكلام. فأنت ولو جاء إنسان الآن وقال مثلا كتب الأشاعرة أخطر من كتب الفلاسفة، أو أخطر من كتب الملاحدة الفلاسفة، هل ستقبل مثل هذه الكلمة؟ هل سيعتبر هذا غلوا شديدا؟ سيقال: لا، كيف؟ وإن كان فالأشاعرة أيضا لهم. ثم يأتيك بقصة المساعي المشكورة، ومن أحد منهم إلا له مساعي مشكورة، ولي مقالس ومساعي المتكلمين مشكورة. أتمنى أن تقرأه، أن تنظروا فيه. طيب، ولعلي سألحقه في جوابي هذا السؤال. مسألة الرد على الملاحدة مسألة عمت في هذا الزمان، وأبو الفداء كان يكتب في منتدى اسمه منتدى التوحيد، وهذا أنا أيضا كنت أكتب فيه، والرجل له خبرة بحوار الملاحدة. سامي سميري وغيره من الناس الذين عندهم نوع من أنواع العقدة الجاليلية كما أسميها. ما هي؟ دائم كثير من الشباب درسوا تاريخ أوروبا وسمعوا عنه قبل كل شيء، وفي تاريخ، ودائما يقولون لك أنه في تاريخ أوروبا الكنيسة عارضت العلم، ولأنها عارضت العلم، العلم التجريبي يعني، وعارضت النظريات العلمية، انتشر الإلحاد في أوروبا، وهذا تصور سطحي. وهذا حتى ديفيد برلينسكي في كتابه وهم الشيطان شرح أن الكنيسة ما كان عندها مشكلة قوية جدا مع موضوع ال مع موضوع شو اسمه مع موضوع دوران الأرض حول الشمس. وحتى يوسف كرم شرح هذه القصة، وقال أنه مشكلتهم أن يفسر الإنجيل بها، وأنه أصلا جاليليو ما قدم أدلة قطعية جدا جدا جدا، وإنما بقيت هناك إشكالات تعامل معها نيوتن. فالكنيسة كانوا على قسمين: قسم متحامل لا يرفض هذه النظرية تعصبا لأرسطو، ما هو تعصبا للإنجيل، ها، وقسم منهم كان لا يقول ما في مشكلة، إنه أول ظواهر الإنجيل إذا ثبتت عندنا فيعني الآن هنا أصحح ما ذكرته سابقا، الكنيسة كان موقفها منقسما. لكن هذا الموضوع إلى يومنا هذا يوجد من يؤمن بأرض مسطحة، ومن يؤمن بثبات الأرض، ومن يؤمن بنموذج تيكو براهي، ومن يؤمن بنماذج كثيرة جدا، ولا مشكلة عندهم في هذا. لأنه مسألة وجود الله عز وجل أعظم من أن تقف على قبول نظرية تجريبية أو لا، وقبول الوحي. فالذي ينبغي أن يؤمن به أي مسلم أن أدلة وجود الله عز وجل وأدلة الوحي، صحة الوحي، أعظم بكثير من أن نقف عند مسألة هذه النظرية، هل هي صحيحة أم لا، وإذا صحت هل تعارض بعض نصوص الوحي أو لا. وهذه هي منهجية التفكير السليم. أما بعض الشباب المتشكك واللي عنده إشكالية نفسية، والذي بعض الناس كأنه يبرر له، يعني كأنه يبرر له بشكل واضح هذا الانحراف، فيقول له لا الآن نرد على شبهتك، وبعضهم يأتي يقول لك شبهتي هذه أجيبون عليها، وإلا ألحد وإلا كذا. كيف تلحد؟ تلحد معناه أنك لا تؤمن بالخالق نهائيا. إذا ما يعني الخالق هذا لابد أن يكون عندك عليه 1000 برهان أصلا، من غير شيء فطرتك تأخذك لهذا، الضروريات. وهذا شرحته في لقائي مع ورينا نفسك، مع ورينا نفسك، اللي هي مسألة الضروريات. وأن العلم التجريبي أصلا قائم، العلم التجريبي علم نظري، والعلم النظري يقوم على الضروريات ضرورة. فلو كان العلم النظري يقوم على علم النظريين أيضا لا لزم الدور، أو لا لزم التسلسل. فعلم النظري قائم على علم النظري، والعلم النظري الآخر قائم على علم النظري، وهكذا إلى ما لا بداية، فها تسلسل. فإن قيل لماذا العلم النظري لابد أن يقوم على غيره، نقول لابد أن يقوم على غيره لأنه مركب، لأنه يتلقى، لأنه يلقيه إنسان على إنسان، فإنسان لا يعرفه وإنسان آخر يعرفه، فيقيم عليه الأدلة، فلا بد أن يكون قائما على شيء. وهذه النقطة ينبه عليها أبو الفداء وغير أبي الفداء اليوم بعض. طيب، فلا ينبغي أن نقف عند هذا الأمر. ما يقوله أبو الفداء عن علم الفلك، هذا هيثم طلعت اللي هو المشتغل بحرب الإلحاد قرر هذا الأمر. وهناك رجل يعمل في قناة في ناسا، وهو صديق لي في ناسا، اسمه محمد عضيبات، قال نعم علم الفلك، علم الفلك الطبيعي، علم الفلك، علم الفيزياء الفلكي، فعلا فعلا نحن بحاجة إلى فيزياء جديدة، وأن عامة النظريات مدخولة، ونحن يعني في علم الفلك كأننا ننظر من ثقب باب في غرفة عظيمة جدا. وجاء لي باعترافات، وقد جاء بها الدكتور هيثم طلعت، وجاء باعترافات كبيرة جدا من كبار الفيزيائيين، علما أن هذا الأخ محمد عضيبات يؤمن بكروية الأرض، وأنا أؤمن بها أيضا، ويؤمن بدوران الأرض حول الشمس، ويرى أن هي هذه النظرية الأقوى. طيب، ومع ذلك كلام أبو الفداء إجمالا هو يوافق عليه أصلا، بل يعني يذكر فيه. ولهذا هيثم طلعت لما عمل حلقاته في الرد على محمد باسل الطائي كان كلامه معتمد على أمرين، على أمور أتى بها من الأخ محمد عضيبات، وعلى أمور أتى بها، وأنا ذكرت كلام محمد عضيبات في قناتي، وعلى أمور جاء بها من أبي الفتى. فالفكرة الإجمالية، طريقة بعض الأفاضل في مناقشة الشبهات في أن يقول إذا تعارض العلم التجريبي مع الشرع يقدم القطعي منهما، حقيقة هذا فيه نظر، هذه كلمة قالها شيخ الإسلام تيمية مبدئيا في الدرء من باب التنزل، ثم بعد ذلك بين استحالة أن يوجد عقل صحيح يخالف الشرع. وهذه النقطة التي يحاول أبو الفداء أن يعمل عليها. طيب، طرح أبو الفداء بالجملة هو محاولة لمحاكاة طرح شيخ الإسلام ابن تيمية، وفق في عمومها لم يوفق الله أعلم، يعني لأنه كلامه كثير وطرحه كبير ويحتاج إلى تتبع، وربما يحصل عنده نوع من التحمل. حتى أنني رأيت تعليقه على مناظرة العجيري مع المهندس العجيري مع عمر جبران، فكان هناك بعض النقاط السليمة في نقده، وهناك نقاط يعني راعي ان الرجل يعني امام جمهور عوام وامام كذا وفي موطن مناقشة وخلاص، وان كان يعني التسامح الزائد في بعض المواطن والتنزل الزائد في بعض المواطن قد يكون عائدا لطبيعة شخصية في الانسان، على ان لا تمنهج ويلزم بها جميع الخلق، ها؟ ألا تمنهج ويلزم بها جميع الخلق ويكون الزائد عليها غلوا مطلقا، يعني هذا ما ينبغي، يعني على أنه فيه إيش اسمه، أنا بغض النظر عن مبحث أبي الفداء وتوجهه وتوجه تياره، أنا أتكلم على هذه النقطة التي هو برز فيها حقيقة. فالرجل من باب الإنصاف، وأظن أنه يعني بطبيعة الحال لو لا يحب طريقتنا، وهذا لكن الله أعلم، لكن نحن نريد أن ننصف. من باب الإنصاف الرجل من زمان هو يناقش شباب ملاحدة وكذا وبسم الله. والتنزل في غير محل التنزل عند مناقشي الملاحدة هذا أمر لمسناه جميعا، والتسليم لأصولهم، وهذا موجود حتى في موضوع النسوية وغيرها وغيرها. يعني يأتيك الخصم وهو مثلا في مثلا تأتيك الفتاة وهي في ذهنها مثلا نظرية كسر الأدوار الجندرية، ها، وتبني على تسليمها بهذه النظرية إلزامات لك. فأنت ما الذي تحاول أن تفعله؟ تحاول أن ترد عليها وفقا لأصولها، وهذا غلط، بل أفسد لها الأصل من الأساس، ثم بعد ذلك بين لها، وثم إن كان هناك تناقض بين أصلها وبين ما تريده أيضا نبه عليه. طيب، فأنا حقيقة أرى أنه من المفيد أن ننفتح على عدة مناهج في مناقشة هذه الأمور، ونبدأ نقارن بينها وننظر فيها، لأنه اليوم حقيقة موضوع الإلحاد حصل مبالغة كبيرة جدا، إلى درجة أنه تغيرت بنية البناء العلمي لكثير من طلبة العلم، فصار الكثير من طلبة العلم لا يعنون بدراسة العلم على الطريقة القديمة المعروفة، وإنما صار يهتم مثلا بموضوع الانفجار الكبير. وأنا لي صوتية شرحت فيها أن لسنا بحاجة إلى أدلة فيزيائية حتى يعني نثبت وجود الله عز وجل، لسنا بحاجة لهذا نهائيا. الأمر يكون فقط من باب التفكر وإثبات آثار أسماء الله وصفاته، ها، أو توكيدها يعني، والنظر في آثارها، أو أحيانا إلزام الخصم. لكن كثير من الناس ما يفهم الإلزام بقدر ما هو يفهم أن الأمر تسليم للخصم، أن الأمر تسليم للخصم بكل أصوله وبكل شيء. وهذا أمر أدخل، وهذا والتنزل الزائد ممكن أن يكون من مفاتيح الوسواس في الشباب. التنزل الزائد ممكن أن يكون من مفاتيح الوسواس. قد يؤخذ مثلا على الدكتور أبي الفداء أنه يشتد ويتحامل، حتى أنني مثلا أجده إذا ذكر الغزالي قال رحمه الله، إذا ذكر ثم إذا ذكر بعض المعاصرين الذين هم أحسن حالا من ناحية العقدية، بغض النظر عن نقاشنا في توبة أبي حامد، تجده يغلظ فيهم المقالة جدا. ربما هو ما لا أشك فيه أنه هو تحتمله الحمية في بعض المواطن، وأحيانا يستجلب الخلافيات في قضايا أخرى، وهو يناقش هذه القضية فيزداد في الآخرين، كما حصل مع في نقاشه مع سامي عامري، مع الدكتور سامي عامري، إذ أنه استجلب الخلاف في وخلافياته مع الرجل في السياق الحركي، استجلبها أثناء المناقشة والانتقادات، علما أن حتى مثلا يوسف سمري الذي حصل بينه وبين أبي الفداء حالة من السجال والأخذ والعطاء، أيضا هو أيضا انتقد جماعة من الذين يردون على الإلحاد، وزعم أنهم يؤسسون لفلسفة مثالية. وحقيقة بعضهم فعلا يتكلم بألفاظ، وأنا قديما قديما كتبت مقال اسميته على خطى المتكلمين في الرد على الملحدين، انتقدت فيها كتاب عمرو الشريف قبل أن تزيد انتقادات على عمرو الشريف، وأنهم يقولون مثلا الإله متسامي على الزمان والمكان، مثلا هكذا يقول لك الإله المتسامي على الزمان والمكان، هذا إله أرسطو ما في نقاش، ها، متسامي على الزمان والمكان، عبارات معينة، حتى بعضهم يأتي بأدلة ابن سينا ويأتي بأدلة كذا. فحقيقة يعني بعضهم يخبط أدلة المتكلمين مع أدلة أهل السنة دون أن يبين فرقا، وكل هذه الأمور حقيقة عليها مآخذ كبيرة. بل بعضهم حين يتكلم في قضايا الأخلاق يقرر فلسفة كانط بشكل واضح، يعني فلسفة كانط، اللي هي ماذا نقول، الله المستعان، أن الأخلاق أمر متسامي على الزمان والمكان وعلى السياق، وأنها شيء من عالم المثل. ولهذا فالليل محمود مطلقا الكذا. والفلسفة الكانطية أصلا يعني مؤثرة في فهم عموم الناس لموضوع الأخلاق اليوم بشكل واضح جدا. يعني كثير من الناس لا يراعي السياق نهائيا، فالشدة دائما مذمومة حتى لو كانت ردة فعل. يعني الله المستعان، العنف دائما مذموم ولو كان حدودا عند بعض الناس، وهكذا. فبعضهم يعني حين يأتي يرد على الملاحدة ويريد أن يبين معنى الفطرة من حيث لا يشعر، يعبر أحيانا بألفاظ كانطية فيدخل في سياق الفلسفة الكانطية من حيث لا يدري. هذا يقع من عدد منهم، وكثرة ترجمة كتب النصارى اللي هم أصالة المتأثرين في فلسفة مثالية، فعلا فعلا يجعلنا نعيش في جو من الخطورة. فهو وقت من الأوقات فقط نريد أن نرد على الملاحدة، فقط نريد أن نرد على الملاحدة، وصار عندنا استيعاب أن الملاحدة الرد عليهم لا يكون إلا من خلال أمور جديدة. ها، فمثلا كثير من الناس يعني نظرية التطور هذه لا تنقض إلا بأن نذهب ونقرأ كلام جماعة التصميم الذكي بالتفاصيل وإلى آخره، مش عارف إيش. هو ممكن أنت بس تفهم فهم إجمالي أنه النظرية ليست يقينية أو كذا باعترافات جماعة من أصحابهم، ثم تفهم براهين وجود الخالق، وتفهم قطعية الوحي، ثم بعد ذلك تعلم أن قطعية الوحي وقطعية الخالق وقطعية كل شيء وقطعية لا يمكن أن يعارض بها نظرية مهما زعم لها من الأدلة. ثم إذا فهمت الفلسفة العلمية وفلسفة العلم وكيف أنها فيها دور وسفسطة وأنها تضع العرب أمام الحصان، فأنت هنا لن تقتنع ما يسمونه أدلة نهائيا، لأن أدلتهم لما حددهم نوع الأدلة الذي يختارونه والذي يرتضونه فقط. هم بالتحكم قالوا لا يوجد دليل إلا هكذا. لا، ما هو بكيفك أنت، علمك النظري مبني على ضرورات، وهذه الضرورات تعطي أنواع أدلة مختلفة، والضرورات نفسها تعطي معطيات أخرى. فيأخذون ثم بعد ذلك يفسرون كل المعطيات وفقا لهذا. فلهذا مثلا نظرية التطور عندهم ليش هي المقبولة؟ لأنهم مبدئيا قالوا أننا لابد من أن نفسر الواقع نفسر الظواهر الطبيعية مثل تنوع الكائنات بتفسير تجريبي متسام على الكلام عن الخالق مثلا، وننحاز إلى الفعل الصدفوي بعيدا عن الفعل المقصود والفعل الميكانيكي. وهذه شرحتها كلها في طاغوت الصدفة في الديانة العلموية وغيرها وغيرها. إن شاء الله يعني أرسل لك مجموعة من المواد. لكن باختصار، ما يقوله الدكتور أبو الفداء جزء كبير منه مسلم وجزء محل نقاش، لكن محاولة نصف طرحه بهذه اللغة الدعائية هذا أمر لا يعجبني نهائيا، خصوصا مع التساهل مع أهل الكلام الذين يخالفوننا في أسماء الله وصفاته. الآن لو فرضنا سميري هذا رجل سلفي، لو فرضنا هذا، فظاهر جدا تساهلهم مع أهل الكلام وقولهم عنهم أنهم مجتهدون مأجورون، ها، مجتهدون لا يفسقون ولا يكفرون، هكذا يقولون. طيب إذا كانوا مجتهدين لا يفسقون ولا يكفرون وقد خالفوا في أسماء الله وصفاته وفي الإيمان وفي القدر وحتى في الأحكام على الفاسق الملي وغير ذلك، فلماذا مثلا الإنسان اللي ينتهج نهجا في الرد على الملاحدة نقول فيه ما نقول؟ هذا كلام يعني هذا كلام فيه نظر، والله المستعان، وفيه تحامل. وهذا ما شاهدناه في السنوات الماضية، أن الإنسان مثلا إذا كان منتسبا للسلفية أو كان منتسبا لتيار ينسب للغلو يستسهل الأمر في عرضه بشكل كبير جدا. يعني يستسهل الحديث عنه بشكل قوي جدا يعني في عرضه. ها، في الوقت نفسه يعني يكون هناك في تسامح عجيب جدا مع أناس أشد وأبعد غورا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.